يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. مسك الختام، وأسأل الله عز وجل إن احنا نكون قربنا من مسك الختام. الحقيقة النهاردة الحلقة رقم 23، يعني فاضل يدوب كده 7 حلقات إن شاء الله، وربنا يجمعنا دايما في كل رمضان على خير، ويعني يجمعنا إن شاء الله في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بناء على رغبه بعض الاخوات قالوا يعني انت كترت قوي من حسن الخاتمه عند الرجاله والستات، قلنا احنا ذكرنا امنا خديجه، وهنذكر النهارده واحده ثانيه، ولسه بقى ان شاء الله في الحلقات القادمه في واحده ثالثه ان شاء الله. والحقيقه يعني حبيته ان احنا نبقى نفرد بعد كده حلقات خاصه بحسن الخاتمه عند نساء سلفنا الصالح ان شاء الله، ونساء سلفنا ونساء عصرنا الحاضر ان شاء الله، في برضه حسن خواتيم ان شاء الله رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه ومسك الختام. تعالوا نشوف النهارده مسك الختام هيكون مع مين؟ مع واحده هي ليست من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مؤمنه، ومش مؤمنه وبس، لا، وضرب الله مثلا بايمانها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون يا جماعة يعني مثال عالي جدا جدا في التجرد من كل حظوظ الدنيا. دي زوجة مين؟ دي زوجة فرعون اللي هو كان يعتبر من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت. سبحان الله، امرأة فرعون لما آمنت بالله سبحانه وتعالى ولامس الإيمان والشغاف قلبها، فرعون طبعا عرض عليها أن إما أن أنت ترجع عن هذا الدين، وإما أن سأقتلك. فآثرت القتل على أن هي تكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن فعلا يا جماعة من ذاق طعم الإيمان لا يمكن أبدا يترك الإيمان. من ذاق عرف ومن عرف اقترف، قال صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. امرأة فرعون، فرعون أعد لها 4 أوتاد وأوتدها، وبدأ يعذب فيها، وبدأ يخلي الحرس بتوعه يعذبوا فيها عذاب شديد جدا، وهي تتحمل وتتحمل وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وبدأوا يعذبوا فيها طول اليوم، وأول ما ينصرف عنها الجلادون تظلها الملائكة بأجنحتها. يا الله، شفت ربنا؟ الله لطيف بعباده. في عز المحنة تأتي المنحة، في عز ما انت في مأزق معين، واكيد انت فاكر مواقف كتيرة مرت في حياتك بالمنظر ده، في عز ما انت تعبان جدا تيجي تلاقي لحد يطبطب عليك، في عز ما انت مزنوق ماديا تيجي اللي بيقول لك مش عايز فلوس، تيجي في عز ما انت يعني في موقف معين ومش لاقي شغل تيجي يقول لك اللي يقول لك مش عايز شغل. يعني الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. في عز المحنة دي كلها وعمالة بتعذب عذاب شديد جدا، والملائكة تظلها بأجنحتها. هي لما طلبت ان ربنا يبني لها عنده بيت، وبالك اختارت العندية، اختارت الجار قبل الدار زي ما بيقولوا يعني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار لنا الفردوس الأعلى. ليه؟ لأن في 4 حاجات، أول 3 حاجات ما يهمناش قوي، لكن أهم حاجة الرابعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أوسط الجنة، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، والحديث رواه البخاري. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. جميل قوي قوي إن أنت تسكن في بيت، سقف بيتك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، فرعون يئس منها خلاص، انت مش عايزه تكفري، لان هو كان بيعتبر نفسه اله. قال: ما علمت لكم من اله غيري، الوحيد اللي قال انا ربكم الاعلى. وسبحان الله زي ما بيقولوا كده، يعني لكل ساقطه لاقطه. تخيل ان 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 يعني ان في ناس عارف اي حاجه بيصدقوها، يقول لك طلع الطريقه البهائيه ماشي ورا البهائيه، طلع الطريقه البعجريه ماشي ورا البعجريه، اللي مش عارف البتنجانيه. يعني في ناس ايه يعني ما فيش عندها رصيد ولا وازع ولا علم، اي حاجه بيتبعها. درجة احد المشايخ بيحكي انه مره من المرات كان معدي من قدام اسم الحضره، الكلام ده في اظن في الثمانينات، فالمهم ايه، فلقى واحد عاملين له بقى حراسه مشدده ومكبلين وحاطين وراه شرطه فبيسال واحد امين شرطه ولا ظابط بيقول له هو مين ده يعني ماله ده عمل ايه يعني هو قال ده مجرم بقى كبير جدا جدا عمل حاجه يعني فقال له يا سيدي راح بيقول لي انا ربنا قال له معقوله قال له والله العظيم بيقول انا ربنا قال له مين اللي وراه ده قال له ده الرسول اللي ارسله قال له طب والجماعه اللي قال له دول اللي امنوا بيه يعني واخد بالك يعني قال انا ربنا وارسل رسول وفي ناس امنت بيه حاجه يعني طبعا يعني ربنا عافينا عافيكم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فامراه فرعون تمنت ان ترى قصرها في الجنه، فرعون يأس منها خلاص انت مش عايزه تكفري طب انا بقى يعني ايه مش هسيبك بقى اموتك بقى وارتاح بقى بيعتبر ان ده عار يعني ان هي تعبد اله غيره يعني خدت بالك فقال خلاص خلاص عليها فامرهم يجيبوا حجر كبير جدا جدا ويرموه على دماغها فيقتلوها فوجدوها تبتسم فظنوا انها قد جنت. قال ابو هريره رفع الله لها قصرها في الجنه، البيت اللي هي طلبته في الجنه ربنا خلاها تشوفه قبل ما تموت فرفع الله لها قصرها في الجنه فنظرت اليه فابتسمت وماتت قبل ان يصل الحجر اليها. ايه رايك في مثل الختام دوت؟ بالله عليك عمرك سبت حاجه لله؟ شوفية تركت البزخ والثراء والغنى والفراش الوثير والقصر الجميل وتركت ان هي تكون زوجة الرئيس وزوجة الاله الذي كان يعبده الشعب بكل اسف. شوف قد ايه زوجة فرعون، فرعون الذي كان يقول ما علمت لك من اله غيري، الذي كان يقول انا ربكم الاعلى، الناس يقول ايوه انت ربنا الاعلى. تخيل فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فتخيل حضرتك زوجة الراجل ده او زوجة اللي كان بيقول انا اله هتسيب كل دوت ومش هتخرج بقى وتعيش كأي انسانة، لا وتعذب عذاب شديد جدا وتقتل وتكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فآثرت القتل على ان تكفر بالله سبحانه وتعالى. يا ترى دينك غالي عندك للدرجة دي؟ يا ترى لما بتتعرض عليك الفتنة، فتنة النساء بالذات يا شباب، يا ترى بتقول زي ما سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، وهنا أفعل التفضيل اللي هو أحب ديت مش على بابه، خد بالك علماء اللغة قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، لأن خد بالك أفعل التفضيل يعني إيه؟ يعني شيء محبوب وشيء أحب. فهو بيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، يبقى اللي بيدعو إليه إيه؟ محبوب وبيحب الزنا يعني، فهم السجن أحب؟ لا طبعا. قال أهل العلم ليس إيه أفعل التفضيل هنا، أفعل التفضيل ليس على بابه، زي المرأة اللي قالت للنبي عليه السلام لما عمر بن الخطاب بيقول لها بيقول للنساء بيقول أتهبنني يتخافوا مني ولا تهبن رسول الله أي عدوات أنفسهن، فقالت امرأة أجل أجل يا عمر فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله. أفظ وأغلظ يعني معنى كده أن النبي فظ وغليظ وعمر أفظ وأغلظ؟ قالوا لا، قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن كانت أحيانا الغلظة مطلوبة، فأحيانا الغلظة يا جماعة لما تضع في موضعها ما تبقاش غلظة، يعني وضع الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الشيء ده يستحق اللين يبقى لين، الشيء ده يستحق الغلظة يبقى صح، يبقى الغلظة في مكانها، لكن يكون الخلق الأعم والأشمل في حياة المؤمن هو اللين، صح كده؟ يبقى هو إيه اللين؟ هو يقول خلق إيه الأشمل والأعم. ولذلك النبي عليه السلام ربنا قال له إيه؟ قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله أغلظ عليهم هو لأن الغلظة هنا تصلح مع دولت، إنما ما تصلحش مع أخوك المسلم بقى. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أول صفاتهم أذلة على المؤمنين. الله إخوة وحبايب وأتواضع لأخويا وأعمل المستحيل عشان أراضي أخويا ما دام ما فيش معصية لله سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون مثل عظيم جدا يا جماعة في التجرد، في التجرد والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي عمرك تركت معصية من أجل الله؟ عمرك فكرت تترك الشات والتدخين اي معصيه؟ اي معصيه خد بقى، شوف بقى انت عارف يعني كتالوج المعاصي بيتسع كل يوم وبيزيد كل يوم عن يوم في ايام الفتن اللي احنا عايشين فيها. عمرك تركت شيء لله؟ اخويا وحبيبي واختي الفاضله ثمره المعصيه الحسره، في الدنيا والآخرة. وأنا هديك ثلاث أمثلة كده بسرعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك يا سيدي ربنا يبارك في عمرك يا رب صلى الله عليه وآله وسلم، هديك ثلاث ثمرات مريرة، وسامحني هذكر ثمرات مريرة عشان تعرف قد إيه إن المعصية ثمرتها الوحيدة هي الحسرة. تعال نشوف ثمرة العشق الحرام. في يوم من الأيام كان في شاب، وإحنا بنذكر أسماء وهمية، كان في شاب اسمه عادل. عادل دوت كان زي ما يقولوا دون جوان عصره، فالنتينو زمانه، واخد بالك؟ فعمال ليل ونهار عمال يعاكس بنات ويعلق البنت دي ويفعل فاحشة مع دي، وعياذا بالله. في يوم من الأيام أعجبته بنت جميلة جدا خارجة من المدرسة من ثانوية، وبعدين أو من جامعة حاجة زي كده. المهم إيه، ففضل متربص لها قدام الكلية يوم في اتنين في ثلاثة، في أول مرة أعرضت عنه لأنها من أسرة طيبة، واليوم الثاني وهو لحد ما في الآخر خالص استسلمت لهذا الذئب البشرية عياذا بالله، وعدها بالجواز وأخذ يوم أخذ يمنيها بالزواج وإن شاء الله ربنا يكرمنا وذرية طيبة والكلام ده كله، لحد ما عياذا بالله في يوم من الأيام استدرجها أنها تروح تشوف شقة الزوجية زي ما بيقولوا عش الزوجية، وراحت هناك واستطاع عياذا بالله أن يفعل بها الفاحشة وأن يعني يغدر بهذه الفتاة. الفتاة قالت له هتجوزك ما تخافيش خلاص الموضوع منتهي. المهم من هنا هنا قال لها خليكي بس هنا، راح أجيب حاجة لحسن نسيت موضوع مهم وهجيلك خلال نص ساعة، وقفل عليها الشقة ومشي. وهو ماشي ماشي بسرعة جنونية شوف أقدار ربنا سبحانه وتعالى، عمل حادثة راح الاسم بات في الاسم. استأذن من الضابط أن يتصل بالتليفون، راح متصل بواحد صاحبه اسمه حامد، قال له حامد الحقني اللي احسن النهاردة كنت مصطاد صيدة وفعلت معها الفاحشة وكذا وكذا وكذا، والبنت محبوسة في البيت، انت معك مفتاح شقتي؟ قال له اه. قال له روح خرجها بسرعة ومشيها. قال له حاضر. يروح حامد ويفتح باب الشقة ويدخل، فإذا بهذه الفتاة هي أخته، ففعل معها زميله الفاحشة. ما كان منه إلا أنه دخل على المطبخ وجاب سكينة وضربها 30 طعنة فقتلها ودخل السجن. كل ده بسبب العشق المحرم. تعال نشوف صورة تانية للعشق المحرم. فتاة برضو جامعية استطاع برضو ذئب بشري أنه يعني عياذا بالله برضو يستدرجها لحد ما فعل بها الفاحشة. فبعد ما فعل بها الفاحشة بعد 3-4 أيام اتصل عليها قال لها عايز أشوفك. قالت له مش هقدر أشوفك. قال لها ما تخافيش أنا مصور اللقاء الذي تم بيني وبينك على شريط فيديو وهوصله لأسرتك بكرة لو ما جتنيش النهاردة. فرحت له وفرجها على جزء من الشريط، قال لها على فكرة عندي 100 نسخة من الشريط ده عشان ما تحاوليش تحصل على الشريط. يعني من هنا لهنا بدأ يستخدم هذه الفتاة عياذا بالله في الزنا مع فلان ومع فلان ويقبض ثمنها كل يوم. البنت وصلت لمستنقع الرذيلة، وشريط الفيديو اللي الولد صوره لها يعني عياذا بالله وصل لكل أيدي الناس في المنطقة اللي عايشة فيها، حتى وصل الشريط لأبيها وأمها وأخوانها. وبدأ الناس يعيرونهم وبدأ الناس يسبونهم وبدأوا يفعلون معهم أفعال لا تخطر على قلب بشر، لحد ما الرجل أبوها وأمها وأخوتها طفشوا من المدينة كلها وتركوا المدينة كلها، والبنت ما زالت في مستنقع الجريمة مستنقع الفاحشة. فضلت على الوضع ده فترة كبيرة من الزمان لحد ما وصلت لمرحلة ان ابوها مات بسبب هذه الحسرة وامها ماتت بسبب هذه الحسرة. ارادت ان هي تنتقم من هذا الشاب. في يوم من الايام وهو داخل عليها يعني تربصت له فقتلته ودخلت السجن، وتقول ها انا اقضي بقية عمري داخل جدران السجون بسبب فعل الفاحشة لمرة واحدة. اخر صورة في عجالة سريعة دي بقى بتوضح لك قد ايه ان ربك لبالمرصاد، أنه كما تدين تدان. فتاة طيبة كانت بتروح تذاكر عند صاحبتها، صاحبتها ديت لها أخ ذئب بشري استطاع أن هو يغازل هذه الفتاة وأن هو يقنعها أنها تتجوز، إلى أن تمكن منها عزم بالله وفعل مع الفاحش ووعدها بالزواج. والبنت طيبة من أسرة طيبة لكنها في لحظة ضعف وقعت، بدأت تستجدي هتتجوزني إمتى، هتتقدم لي إمتى، هيحصل إمتى، لحد ما بدأ الحمل يظهر عليها. ماذا تصنع هذه الفتاة؟ ما كان منها إلا أنها بدأت تقول له بالله عليك ارحمني أنا هضيع. المهم في النهاية دبر لها مؤامرة يعجز الشيطان عن التفكير فيها، يعجز إبليس أن يدبر مؤامرة مثل هذه المؤامرة. قال لها طيب أنا عندي شريف في المكان الفلاني ووالدتي هتكون موجودة فيه الساعة 10 بكرة الصبح، 10 الصبح تروح لها ولو قدرت بأسلوبك وذوقك وجمالك أن أنت تقنعيها أن أنا أتجوزك والله لأتجوزك. في نفس اللحظة لا كانت والدته راحة ولا حاجة، هو أقنع ستة من الذئاب اللي زيه، قال لهم تروحوا في المكان الفلاني الساعة 10 هتجي لكم بنت، البنت دي عايشكم كلكم ستة شباب، تفعلوا معها الفاحشة وأقوم أنا أدخل عليها. فلاقيها بالمنظر ده، أقول طبعا لا يمكن أتجوز واحدة بالمنظر دوت، فبذلك إيه أستطيع أن أنا أتنمص من الجوازة دي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف بقى، كما تدين تدان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في اللحظة ديت البنت بتلبس عشان راح تقابل أم هذا الشاب كما يزعم، وهي طبعا هم حض الله إيه شلة من المجرمين. أخوها الصغير جاله مغص فمضطرة توديه المستشفى، فراحت متصلة بأخت الولد دوت اللي هو الذئب ده، قالت لها فلانة أنا كنت رايحة النهاردة الشلة عشان أقابل والدتك هناك تمام، وبعدين عشان اقنعها بجوازي من اخوكي والكلام ده كله، بس اخويا عنده مغص فهودي المستشفى، فانت روحي هناك اقعدي مع مامتك بس صبريها لحد ما انا اجي واقابلها وكده. قالت لها حاضر. وراحت البنت وهي ما تعرفش اللي اخوها مدبره للفتاه ديت لزميلتها، راحت اخت الشاب ده اللي هو الذئب البشري ده، راحت الشاليه مكان البنت ديت، واول ما دخلت انقض عليها السته عياذا بالله وفعلوا بها الفاحشه وهم لا يعرفون انها اخت زميلهم الذئب البشري، وتركوها مغشيا عليها مغمى عليها. جه الشاب حب يعرف بقى يخش عشان يلاقيها بقى في حاله اللي البنت يعني في حاله زي كده، فيقول لها لا انا لا يمكن اتجوز واحده زيك عملت الفاحشه مع سته من الشباب. فدخل فوجد هذه الفتاة هي أخته. دخل على الشباب عملت إيه؟ قالوا له عملنا اللي أنت عايزه زيادة. دخل فتح الباب، فدخل فكانت المصيبة بدل ما يلاقي البنت اللي كانت عمالة بتجري وراها عشان يتجوزها اللي هي زميلة أخته، وجد أخته نفسه هي اللي تعرضت لجريمة الزنا من ستة من أعز الناس إلى قلبه، ما هو كلهم ذئاب والطيور على الأشكالية تقع. خرج الشاب لا يتكلم بكلمة، مش قادر ينطق ولا كلمة، بيقولوا له مالك في ايه؟ ما بيردش. خرجوا وراء مالك انت ايه اللي مزعلك؟ ما هماش عارفين. حد ما وصل عربيته خد الطبنجة من تابلوه العربية وفرغ الطلقات كلها في دماغه، ومات هذا الذئب البشري. وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد. ادي ثمرة. ثمرة تانية من ثمرات الزواج العرفي عياذا بالله. رجل كان متجوز وفي يوم من الأيام أراد أنه يتزوج الثانية، ولأن المجتمع يحرم زواج الثانية واخد بالك، فحب يتجوز في السر، فراح يتجوز في السر ولم يخبر الأولى. أنجب من هذه فتاة وأنجب من هذه ولد. خد بالك بقى، الولد كبر والبنت كبرت ودخلوا الجامعة، هم ما يعرفوش بعض أصلا، لا دي تعرف إن ده متجوز ولا دي تعرف إن ده متجوز، وبيروح هنا وبيروح هنا عادي وما فيش مشكلة ومحدش عارف حاجة، بيقول دي أنا مسافر وبيقول دي أنا مسافر ومحدش يعرف. البنت دخلت الجامعة وأخوها دخل الجامعة وهي ما تعرفش ده أخوها وهو ما عرفش ده أخته، وتعرفوا على بعض وحبوا بعض ودار ما بينهم محبة وعشق في الحرام عياذا بالله، حتى فعل بها الفاحشة. قالت له استر علي، قال لها استر عليك. وأراد إن هو يحدد معاد عشان يتجوزها. في يوم من الأيام بيقول لها اسمك إيه عشان بس نظبط مع بعض ورقة عرفي، فتجوزه عرفي تمام، وبعدين ابتدوا يعملوا الورقة، فبص لا اسمها مطابق لاسمه لأن أبوها هو أبوه. فقال لها شوفي من كتر الحب والذوبان اللي بيننا لدرجة إن اسمي نفس اسمك بالظبط. قالت له صدفة عجيبة جدا. فالمهم قالت له طب سيبك بقى من الجواز العرفي، عايزين بقى تستر عليا وتيجي تطلبني رسمي من ابويا. قال لها حددي لي ميعاد وانا جاي. حددت له ميعاد وراح عشان يقابل ابو البنت عشان يستر عليها، واذا به الباب يفتح لقى ابوه. فكر في اول الامر قال الله، هي البنت حبت تعمل لي مفاجاه فاتصلت بابويا عشان يجي يستقبلني ويبارك الزواجه. فقال لها مين دوت؟ قالت له ده بابايا. قال لها ابوكي؟ ده ابويا انا. قلت له ابوك؟ فطبعا فزعت البنت، ما كان من هذا الشاب الذي زنى باخته وحملت منه الا ان هو رمى نفسه من الطابق السادس فنزل ميتا، والاب سقط مغشيا عليه وجات له صدمه وجاله جلطه ونقل الى المستشفى وفارق الحياه بمجرد وصوله بعد 3 ايام. اما البنت فقد اذهلتها المفاجاه وخرس لسانها ولم تستطع ان تتكلم بعد ذلك، وجت لها حاله نفسيه تعالج منها الى يومنا هذا. كل هذا بسبب شؤم المعصيه وشؤم الزواج العرفي. بنت تانية البنت ديت برضه راحت اتجوزت جواز عرفي. يا بنات يا بنات يلي ممكن تدمروا عيلتكم وتدمروا حياتكم وتدمروا اخرتكم بسبب الجواز العرفي المحرم الذي يدور الان في الجامعات بشكل لا يخطر على قلب بشر. اكثر من 20% او 30% الان من بنات الجامعات متجوزين عرفي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنت اتجوزت صاحبها برضه عرفي، ضرب ورق عرفي كده واتجوز، ويعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته في الحرام عياذا بالله، مع انه ده يعني المفروض ان هو يروح يتجوز، لا اتجوزها عرف فاصبح حياتهم كلها في الحرام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ظهرت النتيجه بتاعت البكالوريوس بتاعتهم هما الاثنين ونجحوا. فقالت له ايه رايك فرصه بقى نتصل بوالدي ووالدتي نفرحهم بالنتيجه ونخبرهم ان احنا اتجوزنا علشان هم كمان ايه يباركوا لنا هذه الزيجه. قال لها فرصه والله. اتصلت البنت وبدات تتكلم مع مامتها والحمد لله نجحت، و ودت السماع للولد. الولد راح قايل لها طنط ولا مش عارف ولا نينا احنا حصل كذا كذا واتجوزنا. البنت الست راحت سقطت السماع من ايديها واترمت في الارض، جات لها جلطه. الاب مش ده ايه اللي بيحصل، مسك التليفون سمع المكالمه فلقى الخبر ان بنته اتجوزت عرفي، سقط هو كمان واصيب بجلطه وفقد النطق ولا حول ولا قوه الا بالله. ده بس صور من شؤم المعصيه يا شباب. صوره اخيره من ثمرة الصحبة السيئة. شاب مرة كان رايح هو واصحابه عياذا بالله للسهرة حمراء في احدى البلاد. المفروض وانت ماشي طول ما انت ماشي يقول لك ايه فاضل مثلا 150 كيلو على اسكندرية، فاضل 130 كيلو، فاضل 120 كيلو. هم كانوا ثلاث شباب ورايحين لثلاث بنات، ففجأة لقى اليافطة بدل ما هي مكتوب عليها 150 كيلو على اسكندرية لقى مكتوب 150 كيلو على جهنم. جهنم؟ يفرق عينيه لقاها جهنم. يعدي شويتين 130 كيلو على جهنم، 120 كيلو على جهنم، لحد ما وصل لحته ايه فاضل 30 كيلو على جهنم. قال لهم بس وقفوا العربيه، في ايه يا ابني؟ قال لهم نزلوني. نزل فوعدى الناحيه الثانيه عشان يركب عربيه ترجعه مصر، وهو واقف مستني العربيه اتاخرت، فجت اول عربيه فركبها لقى الراجل بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال له في ايه يا حاج؟ قال له عربيه متسوبيش اللي كان راكب فيها اتقلبت بشابين نوت ومولعه بقى على بعد 10 كيلو. شفت الصحبه ممكن توصل انسان لاي شيء عياذا بالله. لا اريد ان استطرد في الامثله، لكن خمس حاجات اخويا وحبيبي واختي الفاضله، شفت انت امراه فرعون مش تركت المعصيه وبس، تركت الكفر، فربنا اكرمها ببيت في الجنه وخلاها تشوف بيتها في الجنه وخلاها تنعم بهذا البيت في الجنه، وخلد ذكرها في اعظم كتاب في القران وجعلها مثلا لكل مؤمنه الى يوم القيامه. امرأة فرعون رحمه الله رحمة واسعة. خمس حاجات حبيبي في الله تبعدك عن معصية ربنا. جاء رجل إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، قال يا إبراهيم أعصي الله كثيرا وأتوب وأعصي وأتوب وأعصي، كيف أترك المعصية؟ قال خمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك أي معصية. قال هاتها يا إبراهيم، ما هو ما هي؟ قال أما أول شيء إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. قال يرحمك الله يا إبراهيم، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من أين يأتي رزقه إبراهيم إذا لم يأتي من عند الله؟ ده كل الكائنات رزقها على الله سبحانه وتعالى. قال أيجدر بك أن تأكل من رزقه وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. قال إذن فتوب إلى الله. قال هات الثانية، قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال يا إبراهيم الكون كله لله، الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف أين أسكن يا إبراهيم؟ قال أيجدر بك أن تعيش في أرض الله وأن تبارز الله عز وجل بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالثة، قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. فقال يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، تربنا اللي خلق الظلام وخلق النور وهو شايفني شايفني. قال أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الرابعة، قال إذا دخل عليك ملك الموت وأراد قبض روحك فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كيف يكون ذلك؟ قال أيجدر بك أن تعلم أنه لا يمكن أن ترد ملك الموت وأنك لا تدري مدى يدخل عليك ملك الموت ثم بعد ذلك تعصي الله؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الخامسة والأخيرة، قال إذا جاءت زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال يا إبراهيم يرحمك الله، المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت تقول لا أذهب معهم. قال إذن أجدر بك أن تعلم كل ذلك وتعصي الله. قال لا والله يا إبراهيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تبت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الله، وذهب الرجل وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. حبيبي وأخويا وأختي الفاضلة، ما تيجي نخليها ليلة التوبة النهاردة ونتوب إلى الله جميعا من كل ذنوب. وأنا ذكرت لك بس نماذج بسيطة، وإلا الوقت والله لو يسمح كنت ذكرت مآسي كثيرة، ذكرت لك بعض مآسي وشؤم المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. شفت امرأة فرعون، وشفت حضرتك امرأة فرعون لما تركت كل ذلك لله، ربنا أكرمها بإيه؟ بيت في الجنة، بيت في الجنة، والله عز وجل أراها بيتها في الجنة وجعلها مثلا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة. أختي الفاضلة أخي الفاضل، نتوب إلى الله ونبدأ صفحة جديدة نملأها طاعة لله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يقبلنا جميعا وأن يرزقنا مسك الختام. ولا تنسوا شعار برنامجنا اللي هو وماذا أعددت لها، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.